Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس 27 مارس 2025. نصحبكم على مدى الساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا أيضا موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم لهذا اليوم.
يمكن أن تكشف الأيام القادمة عن حقيقة ما جرى.
أنا واحد من آلاف أو ممكن أقول ملايين الشباب السوداني الحالم بدولة مؤسسات، دولة تحفظ فيها الحقوق والمساواة.
يكون في اتفاق على وقف العاديات جزئيا، على الأقل القوات المنسحبة ما تضرب.
أول حاجة هنالك أزمة حادة بالنسبة للبذور. الشيء الثاني برضو هنالك ارتفاع حاد بالنسبة للأسعار الوقود.
فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نستهل بنشرة مفصلة للأخبار.
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 27 من شهر 3 سنة 2025. عناوين الأخبار: رئيس مجلس السيادة البرهاني يصل مطار الخرطوم بطائرة عمودية ويسجد فيه، ويصل القصر الجمهوري بعد إعلان الخرطوم خالية من الدعم السريع. طائرات مسيرة تشن هجمات على مطار مدينة عطبرة بولاية نهر النيل فجر اليوم الخميس. خروج قوات الدعم السريع من الخرطوم يثير التساؤلات وردود فعل متباينة. تحالف السودان التأسيسي يقيم ندوة لمناقشة فرص وتحديات حكومة السلام التأسيسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان مدينة الخرطوم، وحط بطائرة عمودية في مطار الخرطوم، ومنها وصل إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم بعد صدور إعلام بخلو الخرطوم من قوات الدعم السريع. وتضاربت بيانات وتصريحات القوات المسلحة السودانية والدعم السريع حول ما حدث في الخرطوم يوم الأربعاء، حيث قالت القوات المسلحة على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل عبدالله بانتصار الجيش وهزيمة الدعم السريع في الخرطوم، فيما نفت قوات الدعم السريع تصريحات الجيش، وتناقلت مصادر أنباء عن وجود اتفاق بانسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم. وقال الباشا الطبيق على حسابه في منصة إكس أن قوات الدعم السريع لم ولن تنهار، وأن من وصفهم بميليشيات البرهان لم تحقق أي نصر على الأشاوس في الخرطوم، وأوضح أن قيادة الدعم السريع ولخطة عسكرية قررت إعادة تموضع القوات في أم درمان لعوامل كثيرة متعلقة باللوجستيك والترتيبات العسكرية، ووصف ما صدر من الجيش باستلام مواقع الدعم السريع بالزائفة وهي تضليل للرأي العام، وشدت على أن الحرب لن تنتهي بعد، ولم يخسر الدعم السريع قوة ولا عتاد، ووعد بأن الأيام القادمة سوف تكون لهيب ساخن على من وصفهم بالكتائب الإرهابية وميليشيات البرهان. من جهته نفى العميد كمال إسماعيل فرضية وجود اتفاق بين الجيش والدعم السريع بالانسحاب ورجح أن تكون هناك ضغوطات دولية على الطرفين بالذهاب إلى منبر جدة وتوقع حدوث تصعيد كبير في وتيرة العمليات خلال الفترة المقبلة في محاور مختلفة. وقال كمال إسماعيل لراديو دبنجا أن أي اتفاق بين الطرفين الجيش والدعم السريع يجب أن تسبقه إجراءات منها وقف إطلاق النار وضمان توفير ممرات آمنة للقوات المنسحبة وللقوى التي ستدخل. وأوضح أن ما يحدث الآن هو تصعيد عسكري من الجانبين، نشير إلى دخول الجيش إلى القصر الجمهوري وهجمات الدعم السريع بالمسيرات على القصر، إضافة إلى تعقب الجيش لقوات الدعم السريع المنسحبة واستهدافها بالمسيرات. ورجح كمال أن تكون هناك ضغوطات من الدول التي تشرف على مفاوضات جدة على طرفي الحرب بالذهاب إلى منبر جدة، خاصة في ظل تحركات المملكة العربية السعودية الأخيرة والتي قال لمست فيها دول إقليمية منها تشاد وأثيوبيا وجنوب السودان حثها على اتخاذ مواقف الحياد في الحرب الدائرة في السودان. وأضاف العميد كمال إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أعتقد تماما ما في هناك اتفاق تم، لأنه لو في اتفاق أقل شيء بيكون في اتفاق على وقف العاديات جزئيا، على الأقل القوات المنسحبة ما تضرب والقوات التي دخلت القصر وكذا ما ممكن تضربها من سيارات، مو في اتفاق. أنا بتأكد أنه ما في اتفاق، قد يكون في ضغوط دولية أو ضغوط من الدول الواقفة مع الطرفين على تخفيف أو على الانسحاب، لكن اتفاق ما في، لأنه ما في منطق بيقول في اتفاق وفي إلى المعارك هي زايدة.
من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الجميل الفاضل ما حدث في الخرطوم خلال اليومين الماضيين كان مفاجئا، وأنه خلال وقت وجيز تم تحويل التموضع العسكري لقوات الدعم السريع. وقال الجميل الفاضل في لقاء مع راديو دبنجا أن الوقائع تقول أن المنطقة لم تشهد مواجهات عسكرية مباشرة بين الجيش والدعم السريع، كما أن دخول الجيش إلى المواقع الحديثة شابه خموض ولم يجد أي مقاومة من الدعم السريع أو تواجد لها في هذه المواقع، مما فتح أبوابا واسعة للتساؤلات حول ما حدث على وجه الدقة في الخرطوم. وفيما يتعلق بتصريحات قوات الدعم السريع بالانسحاب وإعادة التموضع، رجح الجميل الفاضل أن يكون ذلك مرتبط برؤية قوات الدعم السريع المتعلقة بالخطة باء، والتي أشار إليها حميتي سابقا بعدم الانشغال بالمواقع التي تنسحب منها الدعم السريع، ويجب التركيز على المواقع التي تصل إليها قواته، مشير إلى أن ما حدث خلال الثلاثة أيام الماضية من انسحاب منظم ومدروس لقوات الدعم السريع من الخرطوم يدعم بشدة هذه الفرضية، التي قال أنها ضمن استراتيجية جديدة لعمليات ضمن استراتيجية جديدة عملياتية لقوات الدعم السريع. وفيما يلي تصريحات القوات المسلحة بإلحاقها هزيمة لقوات الدعم السريع، استبعد الجميل الفاضل هذه الفرضية ودلل بعدم وجود أي شواهد لوقوع مواجهات عسكرية مباشرة بين الطرفين، وقطع بعدم وجود شخص الآن يستطيع الإدلاء بالحقيقة المطلقة بسبب تطور واستمرار الأحداث. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المواقع التي استطاع الجيش الوصول إليها قبل يومين أو ثلاثة كانت مواقع شبه خالية أيضا، وهذا يؤكد فرضية أن هناك شكل من أشكال الانسحاب والإخلاء لهذه المواقع، وهذا هو الذي فتح الباب لهذه التفسيرات، وبالتالي أصبحت هناك عدة سرديات تتحدث عن ما الذي حدث في مدينة الخرطوم.
قالت القوات المسلحة أن قواتها في الفاشر مع المشتركة تمكنت من تدمير عربة تشويش تابعة للدعم السريع، إضافة إلى قتل عدد من الجنود. وأعلن إعلام الفرقة السادسة مشاه عن عمليات نوعية نفذتها القوات المسلحة والمشتركة في الفاشر، شملت توجيه ضربة دقيقة بطائرات مسيرة أسفرت عن تدمير عربة تشويش متحركة في حي الجبل، إلى جانب تصفية 10 عناصر من الميليشيا وإصابة آخرين. شنت طائرات مسيرة هجمات على مواقع استراتيجية في مدينتي عطبرة والدامر بولاية نهر النيل فجر الخميس. وقال شهود في مدينة عطبرة لراديو دبنجا أن المدينة تعرضت للقصف بالمسيرات حوالي الساعة 2 صباح الخميس، ولكنها ليست بنفس القوة التي حدثت بها يوم الأربعاء، حيث أشاروا إلى سماعهم دوي انفجارات قوية في مطار عطبرة وفي مدينة الدامر، وكذلك دوي المضادات الأرضية للجيش في المطار والتي تصدت للمسيرات، وأبانوا عن عدم وجود معلومات مؤكدة بحجم الخسائر التي حدثت بسبب القصف للمطار ولمدينة الدامر التي تبعد حوالي 13 كيلومتر جنوب مدينة عطبرة، وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
صوت مسيرة واحدة كان وتصدت لها المضادات الأرضية في مدينة عطبرة في حوالي الساعة 2-3 صباحا. دوي انفجارات كانت في مدينة عطبرة وتصدت لها المضادات الأرضية سلاح الجو الموجود في مطار عطبرة، ما أسفرت عن خسائر واضحة، يعني ما في جهة أعلنت خسائرها. وفي بعض المسيرات دي سمعنا دوية في مدينة الدامر.
دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي إلى حملة شاملة لحماية المدنيين، وقالت الحركة في بيان لها الخميس أن جرائم الحرب ضد المدنيين في طرة والأبيض والفاشر وأم درمان وقضايا المحتجزين والأسرى والمفقودين تستدعي حملة شاملة لحماية المدنيين. وأوضح البيان أن جرائم الحرب المتصاعدة ضد المدنيين والتي أصبحت حدثا يوميا وتم تطبيعها حتى أصبحت من قبيل المعتاد ويستخدم فيها سلاح الطيران والمدفعية وكافة أشكال الاعتداءات التي شملت الأطفال والنساء والشيوخ والآلاف من المحتجزين والأسرى والمفقودين دون تحرك من المجتمع المحلي والدولي. وحذر البيان من تصاعد جرائم الحرب ضد المدنيين خلال الفترة القادمة سيما في الفاشر وأم درمان والأبيض، مشير إلى تموضع أطراف الصراع يتجه نحو ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين وتصعيد الحرب، وناشط أطراف المجتمع المدني لطرح آليات مناسبة ودعوة كافة قوى الجبهة المعادية للحرب للاتفاق على قضية واحدة هي حماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى وحملة للبحث عن المفقودين والتصعيد في المطالب إقليميا ودوليا. أقام تحالف السودان التأسيسي تأسيس ندوة في العاصمة اليوغندية كامبالا يوم الثلاثاء ناقش فيها فرص وتحديات حكومة السلام التأسيسية. وقال الصحفي والمحلل السياسي جميل الفاضل في لقاء مع راديو دبنجة أن الندوة نظمتها حركة الإصلاح والنهضة السودانية بمشاركة واسعة من قيادة التنظيمات السياسية المدنية الموقعة على ميثاق نيروبي والحركة الشعبية لتحرير السودان والجبهة الثورية. وأوضح أن اللقاء جرى فيه نقاش مثمر وعميق وشامل لمختلف الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة والتوقعات وكافة الاحتمالات الواردة في حال تكوين الحكومة، ووصف النقاشات التي تمت بالجدية والحيوية ومنها القضايا المتعلقة بأوضاع السودانيين في مناطق الحروب وكيفية تعاطي الحكومة مع هذه المرحلة، مشير إلى وجود خطة للحكومة للمئة يوم للحكومة المقبلة، وأشار إلى تطرق اللقاء للوضع القانوني والنزاع حول شرعية الحكم وفق السياق الجديد للدستور الانتقالي، إضافة إلى تناول إمكانية أن تحوز الحكومة الجديدة على الاعتراف من بعض الدول والجهات، فضلا عن قضايا أخرى مهمة مثل تجديد العقل السياسي السوداني وتجاوز أساليب الماضي والتي لم تمكن الأحزاب من الخروج من حلقة الاستعمار. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي جميل الفاضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
وأيضا تحدث جهة الجيش تتحدث عن أن هذا انهيار لقوات الدعارية وهذا مؤشر لهزيمة على الميدان. لا توجد شواهد تؤكد أن هناك أيضا مواجهات عسكرية، وبالتالي يصبح فرضية الهزيمة أبعد عن الحقيقة. وفي تقديري أنه هذه الأوضاع قابلة لكثير من التفسيرات والتأويلات.
أكد وزير الخارجية الأستاذ علي يوسف مشاركة السودان في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الخارجية الهامة خلال شهر أبريل القادم، وأشار الوزير في تصريح لسونا إلى أن المؤتمر الاقتصادي الهام والذي سيعقد بتركيا في شهر أبريل المقبل بمشاركة رؤساء دول ووزراء خارجية سيشارك فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. أعلنت مؤسسة ويرلد بريس فوتو عن الفائزين الإقليميين لمسابقتها السنوية لعام 2025 بفوز المصور السوداني مصعب أبو شامة بجائزة أفريقيا عن صورته بعنوان الحياة لن تتوقف التي التقطها بهاتفه المحمول. وتوثق الصورة لحظة فارقة خلال حفل زفاف في مدينة أم درمان في شهر يناير الماضي وسط تصاعد الاشتباكات والقصف العشوائي في المدينة، مما يعكس قدرة السودانيين على التمسك بالحياة رغم الظروف الصعبة. ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة صورة العام إلى جانب الفائزين النهائيين خلال حفل افتتاح معرض ويرلد بريس فوتو 2025 بالعاصمة الهولندية أمستردام. وصل وفد دولي رفيع المستوى ضم ممثلين عن دول شملت كندا وأمريكا وأستراليا وإسبانيا وبريطانيا، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف وداكار وأوروبا. وصل إلى مخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاتي يوم الثلاثاء، وذلك بغرض التعرف على مشاكل اللاجئين بالمخيمات. وأفاد مصدر في معسكر غاغا راديو دابنغا أن الوفد انخرط فور وصوله في اجتماعين منفصلين، الأول مع ممثلي الشباب ومشايخ المخيم، والثاني مع ممثلات المرأة. وأوضح أن ممثلي اللاجئين استعرضوا قضاياهم للوفد التي شملت الوضع الإنساني المتردي في المعسكرات والهجرة، التعليم العالي لأبناء اللاجئين. وأشار إلى أن الوفد وعد بوضع جميع ما سمعه في الحسبان وأن ذلك سيكون في القريب العاجل. عبر النازحون في معسكرات النزوح بإقليم دارفور عن معاناتهم الشديدة التي يواجهونها في ظل استمرار الحرب وحلول عيد الفطر المبارك. وكشفت النازحة زكية لراديو دبنغ من مخيم عطاش بنيالة عن صعوبة العيد في ظل الحرب، قائلة: نحن بالكاد استطعنا صيام رمضان في ظل شح السيولة وقلة الدخل، فضلا عن تشتت الأسر بين المدن والقرى ودول المهجر. العيد بلا طعم، فلا تجمعات ولا بهجة ولا قدرة على توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيد. وقالت النازحة خديجة: نحن لا نريد شيئا أكثر من أن تتوقف هذه الحرب ويحل السلام، نريد فقط أن تعود الحياة كما كانت. بينما عبرت هاجر عن حزنها العميق قائلة: نحن محتارون، لا نستطيع أن نخبز ولا نستطيع شراء ملابس العيد لأطفالنا، الحرب سلبتنا أبسط حقوقنا، حتى الفرح صار رفاهية. وأضافت نازحة لراديو دبنغ في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة. أعلنت وزارة شؤون مجلس الوزراء أن عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الأحد 30 من شهر 3 حتى الخميس 3 من شهر 4 المقبل لسنة 2025، على أن يزاول العاملون أعمالهم بعد ذلك وفق النظام والقواعد المعهودة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أسمع أنت يا أخي.
يا أخي أنا سمعتك والله، أنت عذبتني بمحاضراتك دي.
يا أخي الكلام اللي بتعمل فوقه ده ما صح، خطاب الكراهية والعنصرية بتاعك ده ما صح مع زول ده.
يا أخي هدى زول.
أهو أنت بديت تغلط. كيف أنت زول قول ما بخليه ذا شو؟
أنا بكرهه، عارف يعني شنو بكرهه؟ يعني بكرهه أيوة، وبكره قبيلته كلها.
ليه؟ ممكن توريني سبب؟
كده بس.
ما عندك أي سبب ولا عندك أي مبرر فينك تكرهه. شوف ده إنسان متعلم وزول فاهم وزول متسامح. الحاجة تانية يا أخي الراجل شاركنا في كل حاجاتنا.
بس هو عاجبك يعني؟ عاجبك؟
أيوة عاجبني، أيوة عاجبني. عيبه لي إنسان راقي متعامل، بيعرف يتكلم بطريقة كويسة، زول ناشط وشاطر.
ما بتغنعني يا أخي، ما بتغنعني يا أخي. شاطر بتاعي يا أخي، شاطر. الجنس ده أنا ما بحبه.
يويك أنت مالكم الجنس ولونه وثقافته يا زول؟ اتعامل مع الزول ده خلال أخلاقه وسانيته وسلوكه بس.
يا خلينا من النظريات حقتك دي بالله يا أخ.
أنت خلينا من نظرياتك دي القاصرة دي، وده لازم تغيره. على فكرة نحن كده قاعدين نهدم في الحياة كلها ومندمرها، لازم نتعامل مع الزول تشط بإنسانيته.
خلاص يا أخ نتقبل بعدين،
مع السلامة.
أنت اللي جبت الزول هنا؟
أنا جيت بنفسي وعاوز أتكلم معك. هو ما جابني وأرجو أن تسمع لي النهاية. أنا عارفك أنت بتكرهني وبدون أي سبب، وعاوز أقول لك أنه كراهيتك لي لو من ناحية قبيلة أو لون، نحن الله خلقنا كده ما قتلنا حاجة، والتعامل بيناتنا مفترض يكون من خلال الطغوة والأخلاق والإنسانية. وأنا مسامحك، مسامحك من جوا قلبي، وعشان نعيش في سلام لازم ننزل غوبنا الجوانة ده الما مبرر والما عنده أي معنى ده. وأنا عن نفسي حتلقاني مسامحك وفي كل الظروف ومن جوا قلبي. وانت فكر في حكمك علي في أقل من مهلك، ما عايز منك رد لسه. السلام عليكم.
زهير لو سمحت أنا عاوز أقابل آدم.
الله، عايز تقابل آدم بعدين كده؟
أيوه
جدا، الحكاية عليه طوالي.
آدم أنا
ما تقول أي حاجة، رسالتك وصلت. بس لازم تعرف إنه نحنا لو حبينا بعض من دون عنصرية وقبلية هنعيش في سلام، وطن آمن، وحيكون كلنا حاجة واحدة. يلا رح كنا نشرفتها.
ننتقل الآن أعزائي إلى أحداث الساعة. أكمل الدعم السريع فيما يبدو عملية انسحاب كاملة من العاصمة الخرطوم وسط العديد من التكهنات والتفسيرات. راديو دبنجا تحدث للعميد معاش كمال إسماعيل بهذا الصدد.
أعتقد تماما ما في هناك اتفاق تم، لأنه لو في اتفاق أقل شيء بيكون في اتفاق على وقف العاديات جزئيا، على الأقل القوات المنسحبة ما تضرب، والقوات التي دخلت القصر وكذا ما ممكن تضربها من سيارات، مو في اتفاق. أنا متأكد أنه ما في اتفاق، قد يكون في ضغوط دولية أو ضغوط من الدول الواقفة مع الطرفين على تخفيف أو على الانسحاب، لكن اتفاق ما في، لأنه ما في منطق بيقول في اتفاق وفي إلى المعارك هي زايدة. قصر الجيش خش القصر، مسيرات ضربت القصر، قوات مسحبة من الدعم السريع، طيران السوداني ضرب، فما ممكن يكون. لأنه لو في اتفاق، الاتفاق ده بيكون في شامل حاجات كثيرة جدا، من ضمنها سلامة ما بعد أو في مراحل توفيق تحديد الاتفاق، يعني على الأقل بيكون في مرحلة هي جزئية بتتفق بالطرفين على أساس أنه القوة المسحبة تنسحب في سلام، والقوة دخلت تخش في سلام. فحكاية الاتفاق دي المنطق ما معها كده، لكن زي ما ذكرت لك قد يكون الدول التحركات بتاعت الدول دي على أساس أنه الناس تمشي من بر جدة، والتحرك السعودي الأخير طبعا بالتأكيد تحرك حميد، لأنه لبس المسائل بتاعت القوى الإقليمية، شاد وإثيوبيا وجنوب السودان وكذا، وأعتقد كله في مصلحة أنه الدول دي تجيب في شكل حياد، وعلى الأقل أن تضغط على الطرفين على أساس أنه يذهبوا لجدة.
كان هذا العميد معاش كمال إسماعيل حول انسحاب الدعم السريع من الخرطوم. وفي ذات السياق تحدث إلينا الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل.
بطبيعة الحال هناك عدة تفسيرات وتأويلات لما جرى في بلاد الخرطوم، وخاصة في مدينة الخرطوم بمحلياتها من جبل أولياء إلى منطقة المغرن ودائرة القصر الجمهوري والمناطق الرئيسية في مدينة الخرطوم. أعتقد أنه الحدث كان مفاجئ، وفي وقت قياسي تم تحول في التموضع العسكري لقوات الدعم السريع. وأعتقد أنه الواقع يقول أن المنطقة لم تشهد مواجهات عسكرية مباشرة، وبالتالي بدأت هناك كثير من التكهنات لقمود الطريقة التي تم بها وصول قوات الجيش والقوات المتحاربة معه نائب الإخوان المسلمين إلى القصر الرئاسي. والقصر الرئاسي تقريبا يكاد يكون شبه خالي من عناصر قوات الدعم السريع، وطبعا ظلت يعني كافة المواقع التي استطاع الجيش الوصول إليها خلال غضون يومين أو ثلاثة كانت مواقع شبه خالية أيضا. وهذا يؤكد فرضية أن هناك شكل من أشكال الانسحاب والإخلاء لهذه المواقع، وهذا هو الذي فتح الباب لهذه التفسيرات، وبالتالي أصبحت هناك عدة سرديات تتحدث عن ما الذي حدث في مدينة الخرطوم. الدعم السريع في التصريحات الرسمية الصادرة من قاتو بيتكلم عن إعادة تموضع، وبالتالي أصبحت الرؤية بالنسبة للدعم السريع تتصل بما يعرف بالخطة باء ربما، وما أعلن قائد الدعم السريع في وقت من الأوقات من أنه يجب أن لا يشغل الناس بالهم كثيرا بالمواقع التي يخليها الدعم السريع، لكن يجب أن يركزوا ويصوبوا النظر إلى المواقع الجديدة التي يمكن أن يفكر الدعم السريع في الوصول إليها. بالتالي هذه سردية تتحدث عن أن هذا الفعل تم بشكل منظم ومدروس ومخطط له في سياق استراتيجية جديدة عملياتية لقوات الدعم السريع. معلوم أن القوات استطاعت في قضون 4 أو 5 أيام أن تكمل انسحابها إلى خارج نطاق جغرافيا الخرطوم عبر جسر جبل الأولياء. وأيضا تحدث جهة الجيش تتحدث عن هذا انهيار لقوات الدعم السريع، وهذا مؤشر لهزيمة على الميدان. لا توجد شواهد تؤكد أن هناك أيضا مواجهات عسكرية، وبالتالي يصبح فرضية الهزيمة أبعد عن الحقيقة. وفي تقديري أنه هذه الأوضاع قابلة لكثير من التفسيرات والتأويلات، لكن في الحقيقة لا أحد يستطيع أن يميط اللسان بشكل كامل عن الحقائق، ولا يستطيع أن يرجح أي فرضية على أخرى، لأن الأوضاع لا زالت الآن في طور الحراك المستمر. يمكن أن تكشف الأيام القادمة عن حقيقة ما جرى، ويمكن أن تثبت أن هذا الفعل قد تم لقايات محددة، لو أن العمليات تصاعدت من خلال تموضع قوات الدعم السريع في مواقع أخرى، وأصبح هناك أشكال من التحركات الهجومية. هذا يرجح أن هذه القوات تمت عملية الانسحاب بشكل منظم ولقايات محددة. يمكن أن تثبت الأيام أن الدعم السريع لا زال قادر على أن يسدد ضربات في مناطق هو يحددها ويختارها وفق التغير الذي حدث في الاستراتيجية. وأن أمر ذهب في اتجاه آخر باعتبار أن هناك صفقة ما أو اتفاق ما تم برعاية دولية أو إقليمية، وهذا أيضا واحد أحد السيناريوهات التي يتحدث عنها البعض. هذا يعني أن صوت البنادق سيسكت إلى حين، وربما هذا يجعل التأويلات تذهب إلى أن هناك اتفاق بين الطرفين المتقاتلين على اقتسام بعض المساحات الجغرافية في السودان، والاتفاق بالتواجد في مناطق بعينها. البعض يرجح أن مناطق قرب السودان في دارفور وفي كردفان يمكن أن تكون هي ملاذ لقوات الدعم السريع، وبالتالي توضع في هذه المناطق وأن يقف كل طرف يده عن الآخر. ويذهب البعض إلى حد أن هناك تدخل من دول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وراء الستار لما حدث في الخرطوم. في العموم أنا في تقديري أن الأيام القادمة ستكشف حقيقة نوع ما تم وكيف حدث هذا الانسحاب، لكن المؤكد تماما أن الخرطوم لم تشهد معارك بالمعنى المفهوم لمعارك، وبالتالي أصبح هو شبه عملية إخلاء منظم أو انسحاب منظم. لو أنه انسحاب تكتيكي ستتبع أيضا نوع أو درجة من التصعيد في الحرب، وهذا أيضا راجح. ولو أن هذا الأمر حدث وفق صيغة اتفاق ما غير معلن، يصبح من ثم أن هناك خيارات أخرى ستبدو على السطح في مرحلة ما. لا أستطيع الآن أن أقطع بأن هذا الذي حدث كيف يمكن أن نفسر تفسير جازم، وكيف يمكن أن نقول أنه يعني بالضرورة شكل من أشكال الهزيمة كما يتصور البعض. أعتقد أن هذه الفرضية مستبعدة على الأقل، لأن الوقائع على الأرض لا تثبت أن هناك هزائم بالمعنى المفهوم.
نعم أستاذ جميل الفاضل، يعني طيب هناك في تخوفات كبيرة أنه يعني كما حدث في مدني الجيش بعد ما يعني يخش الخرطوم ويتجول فيها وكده، انه تكون في عمليات انتقامية، يكون في تجاوزات، في اعدامات، في عمليات ذبح، في مشاهد فيديو يعني اصلا بدأت تتسرب، انا ما عارفها من وين بالضبط في المناطق، لكن هل هذه التخوفات يعني عندها ارضية يعني ممكن الناس يعني يتعاملوا معها بجدية؟
من الواضح انه في سيطرة للذهنية الداعشية لدى الكتائب خاصة التي تظاهر الجيش وتقاتل معه، وهناك الآن بعض الفيديوهات المسربة التي تكشف عن ذات النمط والشكل من الممارسة بالانتهاكات والعدوان على المدنيين بحسبان أنهم تحت زعم أنهم متعاونون مع الدعم السريع. وأعتقد أنه الرسائل التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي هي مقصوبة من قبل قرف خاصة بنشر الإرهاب والترويع عند بقية الناس، وهي رسائل مقصوبة لكي تحدث درجة من الذعر والخوف من انتشار قوات الجيش. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا وارد بدرجة كبيرة، لأنه النهج هذا تكرر في القرية، في قرية طيبة، وفي بعض الكنابي في ولاية الجزيرة، وفي كبري على رأس كبري حنتوب، وحالة الذبح التي حدثت في مدينة بدمدني حال دخول الجيش. وأعتقد الممارسات دي أصبحت جزء من أدبيات هذه المجموعة وسلوكياتها وثقافتها. والنهج الداعشي هذا نهج قد أثر في كثير من المجموعات التي تتبنى أيديولوجيا الإسلام السياسي، وهي تسعى لممارسة هذا الترويع والإرهاب للناس، وتقصد بذلك أن تكافة الأشخاص الذين يتعاطون أو يتعاملون مع القضايا الوطنية التي تتناقض جذريا مع فكرة نشر أيديولوجيا الإسلام السياسي التي تقوم على مبدأ وفكرة الدولة شبه الدينية. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن هناك أطروحات بالمقابل لميثاق يتبنى العلمانية، وأطروحات تسعى فصل الدين عن الدولة، وتعطي الشعوب السودانية حق الوحدة الطوعية أو تقرير المصير. أعتقد أنه الموجة هذه يقصد بها أحيانا أن المجموعات هذه تصاب بهوس كبير لأنها تستطيع أن تفرض الرؤية الأحادية لها على بقية الشعوب السودانية أو الشعب السوداني، وبالتالي تعتقد أن وسيلتها المثلى هي استخدام العنف، استخدام القوة، استخدام الضغط، استخدام أبشع الوسائل في التصفية والقتل والسحق. وبالتالي هذا مقصود به أيضا فرض الرؤية التي تقوم على مبدأ أن تنشأ الدولة على مفاهيم الأخوان المسلمين. وطبعا خاصة مع بروز الميثاق التأسيسي والدستور التأسيسي وما طرح في اتجاه تكوين حكومة تتبنى الفصل بين الدين والدولة، ربما يعتقد البعض أن المهمة أصبحت مقدسة، وبالتالي هو يفعل ما يفعل في بني البشر كما يريد.
دبنجا يمثلوا كل وجهات النظر.
ونبقى أعزائي مع الصحفي الجميل الفاضل في كامبالا وندوة تحالف تأسيس التي أقامها يوم أمس، وأهم ما جاء في هذه الندوة.
من الأهم التطورات المهمة ما بعد توقيع الميثاق والدستور الانتقالي، أنا أفتكر أنه بدأت الآن حملات تنويرية حول الوثائق، وتستبق إعلان حكومة السلام أو الحكومة التأسيسية للمرحلة القادمة، ونظمت حركة الإصلاح والنهضة إحدى المجموعات الموقعة على ميثاق نيروبي على هذه الندوة، وأقامت في هذا المنشط لقاء جمع تيارات المكونة لتحالف السودان التأسيسي. وتم في الندوة نقاش مثمر وعميق لمختلف الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة والتوقعات وكافة الاحتمالات الواردة حال تكوين الحكومة. وأعتقد أن النقاش في الندوة كان نقاش جدي، وكان نقاش مثمر شاركت فيه رموز وقيادات من تحالف السودان التأسيسي، وطرحت في المداولات الندوة أيضا موضوعات حيوية تتعلق بأوضاع السودانيين في مناطق الحروب، وكيف يمكن أن تتعاطى الحكومة مع هذه المرحلة، وما هي الخطط والبرامج التي وضعت لكي تتولى الحكومة إنفاذها، خاصة أن هناك خطة قد وضعت للمئة يوم الأولى للحكومة. وفي تقديري أنه النقاشات تناولت أيضا الوضع القانوني والنزاع حول شرعية الحكم وفق الصيغة الجديدة للدستور الانتقالي، والنقاشات هذه أيضا تناولت القضايا المتعلقة بإمكانية أن تحوز الحكومة على اعتراف من بعض الدول ومن بعض الجهات، وهل سمت ما يعود الاعتراف بحكومة السلام. وفي تقديري أنه طرحت كثير من الموضوعات المهمة ونوقشت كثير من القضايا، وحتى ما يمكن أن يعتبر جزء من التخوفات التي أثارها البعض. وفي تقديري أن من أهم المنح التي طرحت في هذه الندوة مسألة تجديد العقل السياسي السوداني وتجاوز أساليب الماضي وكافة العقابيل التي أقعدت بالفعل السياسي في السودان، وبالتالي الخروج من مرحلة الدولة الكولونيالية، مرحلة دولة ما بعد الاستعمار، اللي هي أصلا لم تستطع كافة التجارب السودانية خلال الحكم الوطني أن تتجاوز موروثات الدولة الاستعمارية في كافة أجهزتها ومؤسساتها وسلطاتها. وبالتالي أنا أعتقد أنه نقاشات في هذه الندوة كانت نقاشات مهمة، وأعطت إضاءات وإشارات لما يمكن أن تجري عليه الأحوال بعد أن تقوم الحكومة الجديدة بالبدء في تنفيذ هذه البرامج.
ما زلتم تستمعون لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا في فقرة البرامج الأسبوعية. لدينا اليوم ملفات سودانية مع الناشط أحمد مزمل من مبادرة جداريات الشهداء، استضافه في الاستوديو الزميل الصادق زكريا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الناشط أحمد مزمل. هو من النشطاء ثورة ديسمبر، كان من مبادرة جداريات الشهداء. أحمد واحد من النشطاء الذين مثلوا في الفيلم المعروف بسودان ريميمبر أس أو حلم السودانيين. الفيلم ده ناشطة تونسية زارت السودان 2019، صورت هذا الفيلم أثناء ما الثورة كانت في عنفوانها، وكان أحمد واحد من هؤلاء الشباب. أحمد اليوم وصل إلى أوروبا، والآن معنا في استديو راديو دبنجا، استضفناه عشان نسمع منه قصص كثيرة، وأين هم النشطاء والفنانين الذين كانوا لهم دور في نشاط الثورة. دعونا نرحب بأحمد مزمل في استديوهات راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بك أحمد.
أهلا وسهلا، تحية لك وتحية لكل المستمعين، المستمعين راديو دبنجا الكرام. صراحة أنا فخور يعني بأنه أنا أكون معاكم الليلة كواحد كصوت من أصوات الثورة السودانية، كواحد من مجموعة مبادرة جداريات الشهداء.
يعني كمدخل لحوارنا ده، ممكن تعرف نفسك أكثر للمستمعين؟
أنا واحد من آلاف أو ممكن أقول ملايين الشباب السوداني الحالم بدولة مؤسسات، دولة تحفظ فيها الحقوق والمساواة، فيها كل المطالب الأساسية يعني للحياة بتاعت الإنسان. يعني ما يمكن شخصية مميزة شديد. شخصيا عن نفسي أحمد مزمل، يعني كانت طرق النضال اللي أخذناها طرق مختلفة، من ضمنها الجانب السياسي والعمل السياسي المنظم، لجان المقاومة والتنسيقيات، تنسيق المواكب وتجهيز الشعارات، الورش والاجتماعات، التسقيف، الكلام في 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 الأسواق، في المواصلات، في أماكن العمل، في ميادين الكرة، محاولة توعية الشعب السوداني يعني بدوره هو إنه أي فرد مؤثر في المجتمع، ما في زول يتجاهل إنه هو قادر إنه يكون مؤثر في الحاجة دي. وأخذت جانب تاني اللي هو الجانب الفني، رسم الجداريات، لعدة أسباب. أولا ليبقى يعني الثورة حية في الشوارع، ولتذكير الناس بناس يعني من مختلف الأعمار. أنا ما أقدر أقول بس شباب، لأنه في ناس كبيرة في العمر، في ناس صغيرة، في ناس متوسطة العمر، في نساء، في بنات، في نوري الناس البلد فقدت شخصيات قدر شنو، ونخليهم موجودين في كل شارع يعني كحاجة تذكر بهم الناس. وخدت أنا الرسم بالنسبة لي لأنه الجدارية ما بتعين لي أنت مستواك التعليمي الأكاديمي شنو أو لغتك شنو، هي بتخاطب خطاب مباشر، زي ما برضو في الفيلم في جزء كبير من الشعب الشعر والأداب، ودي حاجات نحن متأصلة فينا الشعب السوداني، حاجات متجذرة فينا، يمكن قدم الحضارات القديمة، يعني قدم حضارات كوش النحت والرسم، وبالتالي أنواع الشعر المختلفة.
نعم أحمد، أنا عارف أنك أنت متواجد الآن بهولندا، لأنه في مهرجان حيعرض فيه الفيلم، فيلم السودان Remember Us أو الحلم السوداني. وكما ذكرت في البداية أنه الفيلم ده يعني صورته ناشطة تونسية زارت السودان في 2019 أثناء الثورة، صورت هذا الفيلم وفيه أربع شخصيات، واحد من الشخصيات أنت اللي هو من نشطاء جداريات الشهداء في الثورة. كده أحكي لنا عن الفيلم ده شوية، وإنت كان معك منو في الفيلم كده؟
الفيلم يعني هو ما بيحمل الجانب السياسي للثورة، بيذكر كل الكرفات والمنعطفات اللي حصلت. حتى بداية الفيلم بتبدأ ببداية الحرب، وبعد ذاك برجع للاعتصام، وبعد ذاك الأحداث يعني بتتوالى. الفيلم بيتكلم أكثر عن إنه كيف الشباب خلال الاعتصام وخلال الثورة يعني اختلافهم خلوه يكون سبب في وحدتهم، كيف كانوا قويين، كيف كانوا قادرين يحتوي الاختلاف عن طريق الفن والأدب والشعر، كيف بتشاركوا لحظاتهم الصعبة، حتى يعني في تنظيم المواكب، إسعاف المصابين. لكن الفيلم بيتكلم أكثر عن التنوع الثقافي للشعب السوداني، وعن الوحدة والإخاء والترابط، الحاجة الموجودة كانت بين السوار، وإنه كيف يعني حرام الحاجة دي تضيع وتهضم يعني بأنظمة مستبدة.
ذكرت بأنه الفيلم بيبدأ بالحرب، وثورة ديسمبر قادوها لشباب من جيلك، وكانت لهم آمال عراض، وكانوا بيحاولوا بقدر الإمكان يرسموا مستقبل مشرق للبلاد. يعني الانتكاسات اللي مرت بها الثورة منذ انقلاب 25 أكتوبر وصولا لهذه الحرب؟ لأي حد يعني قيام الحرب بالنسبة لجيلكم بالنسبة للنشطاء في الثورة كان بيمثل خيبة أمل؟ يعني
هو الحقيقة خيبة أمل كبيرة ما لينا بس، للشعب السوداني الما عايش أوضاع الحرب، في جزء من الشعب السوداني يعرف أوضاع الحرب تماما، يعرف إنه ما فيها فائدة، في جزء كبير ما عايش الحاجة دي. حاجة مع شكل النخب الموجودة في السودان، إذا كانت نخب عسكرية في نخب مجتمعية، فيهم جزء كبير يعني بتسوق مصالحهم، فإن دي الحرب زي دي في كل بقاع السودان خلق صدمة كبيرة بالنسبة للشعب السوداني، لأنه خلته يختبر ظروف هو في جزء كبير ما الصراحة يعني ما حصل اختبره، تضخم بتاع أسعار، نزوح إرادي وغير إرادي. زمان كان في النزوح الخفي، الناس بتحاول تيجي المركز بحيث إنه تلقى الخدمات، بس الناس بقت بترجع بتحاول ترجع للأطراف وللجزورة. أزمة إنسانية حقيقية يعني الحاجة الحاصلة نتجت عن الحرب بالنسبة للجشع بتاع تجار، حتى سوء بتاع تعامل في الحواجز العسكرية، لأنه المعلومات الاستخباراتية ما بالجودة اللي هي، في ناس يتهموا زيفا وزورا يعني بينهم ممكن يكونوا متعاونين وتابعين لطرف، كل الأطراف أنا بتكلم يعني ما بخص طرف الجيش السوداني أو طرف الدعم السريع، استعملوا أساليب غريبة خلت أكثر من 20 مليون يعني الشعب السوداني تحت المجاعة، لولا حاجات متجذرة في الشعب السوداني من كرامة ومن إخاء ويوجد المتابخ والتكايا وكذا، فما كان.
نعم أحمد، يعني أحاديث كثيرة بتقول أنه في الحرب دي يعني تم تشريط لقيادات الثورة الشباب منهم، خصوصا أعضاء لجان المقاومة الفنانين، ومنهم أنت اللي كنت بترسم الجداريات وكذا. الآن أنت موجود في هولندا، أكيد شردتك الحرب، شنو مصير القيادات الشبابية، قيادة الثورة الشبابية وأعضاء لجان المقاومة والناس اللي كانوا موجودين في الاعتصام؟ هل يعني في ظل الحرب دي كان في استهداف ممنهج بالنسبة لهم؟
حصل الحاجة دي وبيحاولوا يعني حتى النظام البايد بيحاول على قدر ما يقدر إنه يخلي في التصور بتاع الشعب السوداني إنه الثورة هي السبب في اللي بيحصل له كله، بيتجاهلوا يعني إنهم هم مثلاً كانوا سوا في الإبادات في دارفور، هم صنعوا الدعم السريع، والدعم السريع ذاته اللي بيقول أنا حجيب الديمقراطية ودافع عن الهامش، نسى إنه هو كان يد السلطة وجلاد السلطة لفترة طويلة. الانقلاب بعد يعني بداية الأعمال بتشكل حكومة مدنية، الناس اتناست الحاجات دي كلها وبدت يعني تتهم الثورة، وده اضطر جزء كبير من الشباب رغم إنه الشباب ما داعم للعنف كجزء من الحل بتاع المشاكل بأي صورة من الصور، في جزء كبير من الشباب دخل في الخطوط الأمامية للقتال الآن. بالنسبة لي إنه الدعم السريع ابتدع وارتكب أبشع الجرائم في الشعب السوداني، وبالنسبة لي إنه البراء ابن مالك والكتائب الإسلامية راجع بقوة وبتأخذ مكان في الساحة، فنحن لابد نحافظ على صوتنا قدام الشعب السوداني. والجزء يعني لسه في موقفه، مواصلين في المستشفيات، في مراكز اللواء، في التكايا زي ما قلتها، فالوضع صراحة يعني صعب عليهم لأنه كل يوم حاصل عليهم يعني استهداف، إذا استهداف لفظي والسلاح بيقى متاح يعني للأسف في البلد متاح بصورة كبيرة.
سمع أحمد، يعني دي الجوانب المحبطة والجوانب اللي كانت بتأثر على الثوار أو أثرت على الثوار، الجوانب الأخرى الإيجابية، يعني الثورة ما شعارات وبس، الثورة كانت قناعات عميقة، وفي متابعتنا بنشوف شباب كتار لسه بيقول الثورة مستمرة. هل ما زالت الثورة مستمرة؟ وهل ما زال يعني الشباب اللي قادوا الثورة ما زالوا بيؤمنوا بأنه دي مراحل بتاعت جزر في الثورة وأنه ثورة عائدة؟
نعم، الحاجة دي موجودة في جزء كبير من الشباب، وعلشان كده هم زي ما قلت بيغاتلوا في مجالات مختلفة، من الدعم الصحي، الدعم الاجتماعي، حتى في الخنادق يعني، وبيحاولوا يعني يسقوا الشعب السوداني. وهم ذاتهم للأسف يعني نحن خمسة سنة أدتنا تجربة الزمن عادة بيمنحها للشعوب في 50-60 سنة، هذا ثمر حار الشباب تجربتهم السياسية حديثة، لكن السقف بتاع الوعي حقهم ذاته يرتفع، ارتفع وصل مراحل كبيرة. بس بتبقى المشكلة عشان يبقى في طريقة لبناء مشروع ديمقراطي إنه الحرب تقيف، وقوف الحرب مرتبط بتوقيف دعم مثلا وتدخل دول زي الإمارات، لأنه تدخل الإمارات مخلية مدى الحاجة ماشي يزيد. حتى الجيش لسه هو بينتقد الإمارات بتاعت وبرسليات ذهب من بورسودان، ففي حاجات غريبة يعني بتحصل.
نعم، يعني واحدة من الشعارات اللي كانت لها مدلولات عميقة كانوا بيقولوها ثوار مصنع النضال، إذا تخليت عن النضال ستفقد إنسانيتك. دي كانت عقيدة مجموعة من النشطاء والفنانين والمتفاعلين اللي كانوا صامدين. يعني رغم كل المصائب اللي حسيت تحدثت عنها، رسالتك لكل الشباب من جيلك، لكل النشطاء اللي كانوا بيحلموا بعالم سعيد، عالم الحرية والديمقراطية والمساواة، عالم حل المشاكل والاتجاه إلى التنمية، شنو رسالتك للشباب من جيلك الموجودين داخل السودان أو اللي تم تهجيرهم في أجزاء واسعة من العالم ومنهم أنت حسي الجالس معنا فيه؟
أول حاجة إنه هم يفقدوا الأمل ذا نهاية، وإنهم يتنظموا مع بعضهم، يعدلوا خطابهم ذاته، يخلوه ما خطاب عنفواني شبابي، يحكموا المنطق والعقل أكثر من العاطفة. العاطفة الإنسان بيعيش بالعاطفة، لكن بنحتاج نكون عقلانيين، نعاين إنه نحن نخلق فكرة ومشروع يوحدنا نحن كلنا كشعب السوداني بمختلف ثقافاتنا وطيافنا وأعراقنا. ولأن السودان والسودانيين يعني قادرين صراحة، دي ما يعني مثلا نظرتي أنا ورغبتك، لكن ده تاريخنا بقول كده، تجاربنا في النضال إذا كان تاريخ الدولة الحديثة أو تاريخ الدولة القديمة أو حتى زمن الممالك يعني والإمبراطوريات، ده تاريخنا بقول كده، بقول شعب مقاتل، شعب قادر يتوحد رغم الاختلاف فيه. فنحن ما وجدنا في المنطقة الجغرافية دي الليلة أو مع المستعمر التركي. إنهم يتمسكوا بآمالهم، المقاومة فكرة والفكرة ما بتموت زي ما قال سينكارا، وبوحدتنا يعني إحنا قادرين، ونحن عندنا تجربة قريبة يعني 11/4/2019، ما في زول كان متوقع إنه على الأقل الصف الأول أو الصف الثاني في المؤتمر اللها وطني زي ما أنا بحب اسمي الحركة الإسلامية إنهم يبعدوا يعني من السلطة.
أنت أشرت الآن إنه مدخل لتحقيق الآمال العراق ورجوع الثورة بقناعاتها ورفع همم الشباب الثوريين يبدأ بإيقاف الحرب، رسالتك للأطراف المتحاربة في ختام هذا اللقاء.
نحن زي ما ورانا التاريخ، أول حاجة ما في حرب بتنتهي بحسم عسكري دي نهائيا، هو مصيرهم حيجوا يقعدوا مع بعض، فما يقعدوا أسي، طيب يقعدوا أسي بدل التمار. الجيش السوداني غير الجيش السوداني، هم حاليا عندهم علاقة كويسة مع الإمارات، الإمارات طيب بتدعم الدعم السريع، والدعم السريع عنده علاقة كويسة مع الإمارات، فيقعدوا مع بعضهم على الأقل يحكموا عين العقل، يعينوا لأنه الحاجة اللي بتحصل دي كل ما طال أمدها، كل ما الهشاشة في النسيج الاجتماعي السوداني حتمشي تزيد، كل ما الحاجة دي بتغود إلى تقسيم أجزاء جديدة من السودان، وفي النهاية كلنا نحن حنتضرر يعني من الحاجة دي. فيحكموا عين العقل، يحاولوا يتنازلوا شوية من كبريائهم ومن غيرهم، يحاولوا يوقف الدولة يعني يحافظوا على شكل الدولة.
نعم، أحمد مزمل الناشط والفنان وعضو مبادرة جداريات الشهداء أبان عنفوان الثورة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة ومن داخل الاستديوهات، شكرا لك.
شكرا لنا
سعيد، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك.
ونختتم عرض اليوم بتناول الأوضاع الإنسانية في مدينة كتم وما حولها بشمال دارفور، وهذا اللقاء مع الناشط الأستاذ يحيى الخمس.
أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى الخمس، وما هي الأوضاع الإنسانية بمحلية كتم؟
شكرا جزيلا راديو دبنجة الإذاعة الحرة التي ظلت يعني تبحث عن قضايا المواطنين أينما وجدوا، وخاصة في دارفور اللي أصلا غايبة تماما عن الإعلام، والإعلام الوحيد الموجود هي راديو دبنجة. أنا سعيد جدا أن ألتقيكم اليوم حقيقة مهلية كتم منذ فترة طويلة جدا يعني غائبة تماما عن الإعلام نتيجة لعدم وجود وسائل الإعلام المتوفرة، والإذاعة الوحيدة اللي قادة تتواصل معنا هي راديو دبنجا. حقيقة من الناحية الأمنية خلال شهر رمضان الودي الأمني نوعا ما هنالك تحسن، لأنه ما في اعتداءات متكررة بالنسبة للمواطنين زي ما كان تحدث في الفترات السابقة. الشيء الأكثر أهمية يعني حقيقة الودي الإنساني، لأنه الودي الإنساني ودي سيء جدا، ودي الإنساني ودي سيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أول حاجة صحيح المواطن في كتم هنا بيعتمد بشكل أساسي بالنسبة للزراعة، والزراعة بسواء كان اللي هو في الإروتين في الإروة الشتوية أو الإروة الصيفية، وهي يعني متأثرة في كثير من الجوانب. أولا التكاليف بالنسبة للزراعة تكاليف عالية جدا، لأنه أول حاجة هنالك أزمة حادة بالنسبة للبذور. الشيء الثاني برضو هنالك ارتفاعات بالنسبة للأسعار الوقود فيما يتعلق بالبنزين والجازولين، واللي جالون وصل ل 22-23 ألف جنيه لحتى هذه اللحظة اللي أنا قاعد أتحدث فيه. الشيء الثاني برضو هنالك غلاء بالنسبة للأسمدة الكيميائية اللي هو بتمثل في سماد اليوريا، الكيلو وصل ل 4000 جنيه. الشيء الثالث برضو هنالك ندرة بالنسبة للبذور، لأنه صحيح طول الطرق الرئيسية اللي كان بيعتمد عليها المحلية هي طرق مقفولة تماما، والكميات البجي كميات بسيطة وأسعارها عالية. الأزمة الأكبر من كده بعد ما يتم برضو الإنتاج الزراعي يخرج، برضو هنالك أزمة بالنسبة للتسويق، لأنه صحيح كانت المحلية بيعتمد بشكل أساسي على الفاشر، وصحيح طريق الفاشر الكتم طريق مقفول تماما والتسوق ما موجود، يعني هنالك اكتزاز بالنسبة للإنتاج في السوق لكن عملية الشراء ما موجودة.